السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. تلتئم حلقتنا ويلتئم شمل حلقتنا الليلة، ومصر كانت على فوهة بركان، شهداء سقطوا، دماء أريقت، احتقانات ما زالت مستمرة، لكن بدأت الأمور تجنح نسبيا في الساعات الماضية إلى التهدئة، بعد أن بدأت الأوضاع نسبيا أيضا تهدأ في مدن القناة، وتم السيطرة الأمنية على منطقة السجن العمومي في بورسعيد، وعلى بؤر الاحتقان والتوتر في الإسماعيلية والسويس، وأيضا في القصر العيني. طفت على سطح الأحداث ظواهر جديدة، لكن لا هم للشارع السياسي إلا الكلام الآن عن مبادرة الأزهر التي نجحت في أن تجمع الفرقاء إلى حد كبير. بقيت أسئلة كثيرة شاردة ومعلقة في الفضاء. جماعات البلاك بلوك، من يمولها وماذا تريد؟ وأنا لي ما أهمس به في أذن هذا الشباب الذي ما نزال نؤمل فيه خيرا، ونعرف أن هناك أطرافا نجحت في تسييسه بامتياز. بقي أن نقول، كتب شباب البلاك بلوك على صفحاتهم في التويتر والفيسبوك يقولون: نحن نصلي ونحن نؤدي الصلاة ونقرأ القرآن، لكن أصبح للثورة درع وسيف، لا يستقيم مع صلاتنا ولا مع قرآننا أن ندمر منشأة أو أن نحرق بناية، لا يستقيم أن يحرق المجمع العلمي للمرة الثانية أو الثالثة، ولا يستقيم مع مطامح ثورية أن تحرق بناية السكك الحديدية وأن تحرق 4 طوابق بلا ذنب ولا جريرة، لا يستقيم مع الأهداف الثورية الكبيرة أن نشعل وطنا. لكن بقي كلام آخر لابد أن نحلل به مواقف جبهة الإنقاذ، ونحلل به بعض مواقف مؤسسة الرئاسة حتى تتوازن الأمور. يقول وائل قنديل في الشروق اليوم في عموده: يحتاج الأمر في فهم المشهد السياسي إلى قدر كبير من مثبتات العقل في الدماغ. جبهة الإنقاذ طالبت مرارا بإخراج العسكر من المشهد السياسي. ما معنى أن تقول لن نعود إلى طاولة الحوار إلا بضمانات العسكر ووزير الدفاع؟ يبدو هذا التناقض أمرا غير مفهوم. قالوا أيضا: لا يمكن أن يكون الأزهر مرجعية في الدستور بأي صورة من الصور، لكنهم الآن يهرولون إلى أروقة الأزهر بعد أن طفى كلام كثير حول ميليشيات مسلحة تعيث فسادا في ربوع البلاد. يحتاج الأمر إلى قدر من فرز الأوراق وفهم المشهد السياسي الحاضر، ومصر مقبلة على قمة إسلامية هي القمة رقم 12، 26 رئيس دولة وافقوا على الحضور. هل سنستطيع ونحن على مبعدة أيام قليلة من القمة أن نتماسك سياسيا وأن نتماسك أمنيا وأن نتماسك اجتماعيا؟ أسئلة كثيرة لابد أن نطرحها. صحيح في أخطاء في جانب من أداروا المرحلة وارتقوا سدة الحكم، وفي أخطاء في جانب جبهة الإنقاذ وجماعات المعارضة وظهور مجموعة الميليشيات المسلحة. هذه مقدمة طبيعية لابد أن نقولها ونحن في حضرة ضيفين كريمين يقرآن معنا الأحداث ونشيم معهما في الأفق بارقة خلاص. لا نريد لبرنامج الدرع ولا لأي منفذ إعلامي أن يكون بنزينا يسكب على النار، كفى خطاب التأجيج والإشعال، لكننا نريد أن نشيم في الأفق بارقة حل أو ما يشبه الحل. نريد أن تدور عجلة المعايش والأرزاق التي تعطلت لدى السائق ولدى الحرف البسيط ولدى المزارع ولدى العامل، ولا بد أن تفهم النخبة السياسية هذا الأمر جيدا. الحياة ليست سياسة فقط، لكنها سياسة واقتصاد بالمقادير نفسها. نرحب أولا في صدر ومستهل الحلقة بالضيفين الكريمين، ومعنا لقراءة ومتابعة وتحليل الأحداث المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا.
ومعنا أيضا للقراءة والتحليل ومتابعة المشهد السياسي الأستاذ إبراهيم الدراوي الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا.
مهندس عاصم، يعني في حدود دقائق استهلالية كيف ترى المشهد الآن؟ هل هو يتجه إلى التصعيد أم يتجه إلى انفراج ولو كان انفراجا نسبيا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرى أن المسائل تتجه إلى الانفراج إن شاء الله، ولكنه انفراج مؤقت.
مؤقت.
مؤقت، لأن هناك من يريد أن تستمر هذه الحالة في مصر، هناك من يدير يعني مشروعه السياسي بالأزمات المتتالية، هناك من لا يستطيع أن يعمل بالآليات التي اتفق عليها الشعب المصري كله، وهي يعني أخذ رأي الشعب والاحتكام للصناديق وما إلى ذلك. هناك من يدرك أنه سيفشل حتما إن هو استعمل هذه الآليات، لذا هو يريد أن يستخدم آليات هي التي تؤجج الفتن والصراعات في الوطن. هناك إدارة بالأزمة، وهناك فرق بين أن تكون هناك أزمة وأحاول أدير هذه الأزمة لكي أخفض من مستوى خطورتها ثم أذهب بها إلى طريق الحل، وأن أدير بالأزمة. هناك من يصطنع أزمة ليدير بها، يصطنع دماء ليقول إن هناك ثورة وإن هناك أخطاء عند النظام وما إلى ذلك. وأسوأ أنواع الإدارة بالأزمة هي الإدارة بالدم. من الأسف هناك من القوى السياسية من يدير مشروعه بالدماء وبمزيد من الدماء، لذا أقول إنهم كلما أججوا نارا كما قال الله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويوقدون، ربنا قال كلما أوقدوا، بمعنى أن ذلك سيتكرر. نعم. وأنا يعني إيمانا مني بكتاب الله أدرك أن ذلك سيتكرر، ولكن هذه النيران ستنطفئ وعلينا أن نستعد لما هو قادم.
جميل. يعني المهندس عاصم عبد الماجد أوجز في إطلالة استهلالية في كلمات قليلة لكنها دالة ومعبرة. أستاذ إبراهيم، يعني يبدو الأمر لنا غير مفهوم، طالما دعت مؤسسة الرئاسة طويلا جبهة الإنقاذ للحوار، وكانت جبهة الإنقاذ تقول إن الحوار عبارة عن ارتطام بالحائط وإنه لا يجدي قرارا ميدانيا على الأرض، ثم فوجئنا بالدكتور البرادعي يقبل الحوار بضمانات من وزارة الدفاع، يعني ضمانات من وزارة الدفاع. بدا هذا الأمر غير مفهوم لكن يحتاج إلى قدر من الفهم. احنا بس هنطلع فاصل قصير وحضرتك تجاوب لنا على هذا السؤال، هل يحمل هذا نوعا من التناقض أم ماذا؟ فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على حاشية قراءة للمشهد السياسي في البلاد على هامش المبادرات، أو كما أسموها في الصحافة نوة المبادرات التي انفجرت من عدة أطراف. المهم أن تساهم في حقن الدماء، والمهم أن تساهم في صياغة مسار سياسي رصين ومتوازن. كانت دفة الحوار مع الأستاذ إبراهيم الدراوي، وطرحنا عليه سؤالا محددا في البداية. جبهة الإنقاذ أو الدكتور البرادعي تحديدا يرفض تدخل وزير الداخلية ويحمله الدماء المراق، ثم يريد حوارا بضمانته أو في وجوده، ثم يعني يدعو صراحة إلى إخراج العسكر من اللعبة، وهو يعود مرة أخرى إلى الحوار بضمانات من وزير الدفاع. ما هدف التحرك الأخير لجبهة الإنقاذ في قبول الحوار ثم رفض الحوار، وما الضفة أو الآفاق التي يمكن أن ينتهي إليها هذا الحوار، وهل يمكن أن يكون مجديا وهذا هو الأهم في حلحلة المسار السياسي ميدانيا؟
يعني المشهد الآن يجعلنا نتذكر أن جبهة الإنقاذ مفلسة، لا يوجد لديها رؤية استراتيجية للواقع والمستقبل واستشراف المستقبل، دي واحد. الدكتور البرادعي متخبط في تصريحاته بالمناسبة، او جبهة الانقاذ بكل ما فيها يعني عشان ما نظلمش حد فوق حد، كلهم متخبطين في قراراتهم في سياساتهم في تصريحاتهم حتى الأخيرة. لو أنا هجيب لك نقاط سريعة تجد أن الدكتور البرادعي رفض الحوار مرارا وتكرارا ثم يقوم هو بجعل مبادرة للحوار، يعني هو يطالب بالحوار. ليه؟ لأن هو لو هو أنت عندك نية لأن أنت تقدم مبادرة ما كنتش رفضت المبادرة الأولى عشان تيجي واحد يقول لك أنت بتقدم مبادرة ليه ويطلع تاني حد الأزهر يدخل وخصص يعني إيه عشان تقول أن أنا موجود على الساحة. أنا مبادرة الدكتور البرادعي هي ليست مبادرة للشعب المصري وليست للمصريين وليست للرئيس وليست للقوى الإسلامية على وجه الخصوص، ولكن الدكتور البرادعي يعلم جيدا ما هو ماهية المجتمع الدولي، فهذه المبادرة للاستهلاك الدولي بالنسبة للدكتور البرادعي. دي واحد. اثنين، انت بتتكلم النهاردة عن مبادرة الشيخ الازهر ومبادرة جيدة جدا بالمناسبة وجميع الاطراف وافقوا عليها بما فيها جبهة الانقاذ الوطني بكل اشكالها وبكل اطيافها وبكل الوانها. لكن لو انت نظرت لتصريحات السيد حمدين صباح اليوم ان احنا المد الثوري موجود والمواجهات الساخنة في المد الثوري لابد ان تظل موجودة، وما يحدث الان ليس لقبولنا المبادرة معناها ان احنا سنقف وننبذ ما يحدث. فبالتالي اعتقد ان دي امور واضحة للمشاهد ويجب الناس تكون عارفها. الامر الاخر وهي هي مبادرة لنبذ العنف، ويتقدم مسيرة النور النهاردة بلاك بلوك. كيف انت رفضت العنف ما مسيره مسجد النور؟
مسجد النور. انا ولست حزب النور.
لا وليس حزب النور عفوا. لا لا
هذا اشتباك النور وبين جبهه
لا لا خلينا نقول لا، الاتفاق في المبادرات يختلف تماما عن التظاهره. التظاهره التي سبقها من مسجد النور بالعباسيه تجاه الاتحاديه كان في مقدمه زي قوات الدفاع بلاك بلوك، ورفضوا التصوير، رفضوا كل حاجه، رفضوا حد يصورهم، رفضوا الصحفيين ان هم يتعاملوا معاهم، هم رفضوا ان الصحفيين يتعاملوا معاهم وبداوا يدخلوا. خلينا نقول في تصريحات السيد خالد يوسف وهو كان على قناه التحرير بالامس تحدث ان بلاك بلوك دول مجموعه من الشباب بيحموا المظاهره او بيحموا التظاهرات، وعندما دخلنا ميدان التحرير اتكلم على المظاهره الاولانيه اللي هي كانت مع البرادعي وحمدين صباحي بدخولهم ميدان التحرير بحمايه بلاك بلوك وكان معهم خالد يوسف. النهارده وائل الابراشي وهو الاعلامي المعروف وجدنا انه بيقول ان انا سادافع عن بلاك بلوك. كل هؤلاء وبعدين الاشتراكيين الثوريين الناصريين الليبراليين الكذا الكذا متحمسين وواخدين، لان المظاهره لما طلعت الاشتراكيين الثوريين وده كله ورا، فده كله ورا مين؟ ورا بلاك بلوك. فخلينا نقول ان دي رساله واضحه وصريحه للاسلاميين لمن انتخبوا الرئيس مرسي ان احنا مش هنخليكم تحكموا وان احنا قادرين ان احنا ما نخليكوش تحكموا. بالتالي يجب ان انت ترجع شويه ورا وتقول من خلف هذه الاحداث. هذه الاحداث خلفها مجموعه كبيره يترأسها المرشح الهارب احمد شفيق الى دبي، يترأسها ضاحي خلفان الذي يكيل بكل المكاييل لكل الاسلاميين وعلى راسهم الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله، لا يرى ولا يرضى ان حكم اسلامي يمتد الى شبه الجزيره العربيه، لا يريد هذا الامتداد الشرعي سواء كان في تونس او ليبيا او مصر، لديه قناعه تامه بهذا، يأمن العدو الاسرائيلي عن العدو الاسلامي الاسلاميين السلفيين والاخوان. خلينا نقول ان بلاك بلوك هي مجموعه ليست بالعربيه بالمناسبه، هي مجموعه اسرائيليه امريكيه صهيونيه. بلاك بلوك تثير الازمات عند الدول الراسماليه على وجه الخصوص التي تخشى على اقتصادها، فبالتالي تخضع لما يطلبه بلاك بلوك في هذه الدول، وخاصة بلاك بلوك هناك أكاديمية الأمن الدولية هي مقر الأساس بتاعها في نقب صحراء الأراضي المحتلة، ولها فروع في كل مكان ولها فرع في دولة دبي. يعني تخيل أنت لها فروع في كل مكان تستقطب الشباب من كل الاتجاهات. لو أعيدك لما قاله المرشح الهارب أحمد شفيق على العربية، قال للإسلاميين، قال لهم كنتم في الجحور وسنعيدكم إلى الجحور مرة أخرى بأشخاص لن تعرفونهم، ولكن سيلقنوكم درس لن تنسوه في حياتكم وستعودوا إلى ماضيكم وهي الجحور. بالنسبة للإسلاميين إخوان وسلفيين وكله، يعني لم يستثني أحد، لا نور ولا حرية وعدالة ولا
إبراهيم. بحسك السياسي والتحليلي والإعلامي، هل تعتقد أن هناك تضخيما أو مبالغات في دور البلاك بلوك باعتبارهم شبابا قد لا تتجاوز أعدادهم إلا أعدادا قليلة، لكن هناك حرص على تسييس هذه الأعداد القليلة وتصدير فزاعات إلى الطرف الآخر والإبراق برسائل شديدة الوضوح. إذا كان لديكم قدرة على الضخ والحشد الشعبي فلدينا أيضا درع وسيف، وكلمة دي قيلت على صفحات الفيسبوك الخاصة بالبلاك بلوك لفظة درع وسيف.
صحيح. أنت لو أنت ترى أن أنت عندك 10,000 واحد ماشيين في الشارع واحد طلع عليهم برشاش، ماذا يصنع؟ 10,000 هينشوا. ليه؟ لأن أنت ما عندكش إلا الإسلاميين، والإسلاميين عندهم حاجة بيقولك إذا ضرب أوجع. فبالتالي هي دي المشكلة، أن الأزمة القادمة هو ما يطلبه بلاك بلوك أن يشتبك معهم الإسلاميين سواء الإخوان والسلفيين، ان هم ينزلوا الى قصر الاتحاديه يحرقوا قصر الاتحاديه، فينزل الاخوان والسلفيين يدافعوا عن قصر الاتحاديه فتحدث الازمه والطمه الكبرى، لان الاسلاميين هيضربوا بايد من حديد او بيد قويه، فبالتالي هيحدث اصطدامات، ينزل الجيش ساعتها يحكم. ولان هناك طرف، وخلينا اقول لك الطرف الثالث بقى من جبهة الانقاذ الوطني يقوده حمدين صباحي، يريد عودة حكم العسكر مرة اخرى، لانه بحكم الاسلامي البحث لن يكون هناك مجال لحمدين ولا غيره، لان خاصة انت بتتكلم على حمدين صباحي هو امتداد لتاريخ القوة الجبرية التي كان يقودها عبد الناصر، ويؤمن بالجنرالات بأن الجنرال هو المخلص، وكان يعتقد نفسه جنرال لكن في مجال الإعلام. فبالتالي أصبح حمدين صباحي النهاردة هو جنرال لبلاك بلوك، ويعطيهم الغطاء السياسي، يعطيهم الغطاء الشرعي، يصفق لهم، يعطيهم القبلات عن يمين وعلى يسار. ولذلك أنا أقول لحضرتك حاجة، لماذا قامت جبهة الإنقاذ بالدعوة للحوار بعد أن وصلت معلومات دقيقة للنائب العام من قبل جهات أمنية رفيعة بأن هناك متورطون من جبهة الإنقاذ الوطني وشخصيات وازنة في جبهة الإنقاذ الوطني ببلاك بلوك لدعمهم أو بتصريحاتهم أو بحاجات كتير.
أنا سأعود إلى نفس هذه النقطة وأنعطف بدفة الحوار إلى المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية. يعني حضرتك تتفق أنه في ما يشبه أن يكون زي ما بيقول النهاردة وائل أنديل في الشروق حنين لدى جبهة الإنقاذ لعودة العسكر مرة أخرى، لأنه مساحة المناورة السياسية في ظل وجود العسكر كانت أوسع هامشا وحركة من المناورة السياسية الآن بعد أن انكشفت وافتضحت الأوراق في الاستحقاقات الانتخابية. حضرتك بتنظر للأمر إزاي في مسألة محاولة إعادة الجيش مرة أخرى إلى بؤرة المشهد السياسي؟
هو بالتأكيد لهم غرض خبيث في إعادة الجيش وتوريطه في المشهد السياسي، وهم يظنون أن الجيش أرحم بهم من الإسلاميين، لأنهم يتوقعون أن الجيش سيضطر في النهاية لتسليم السلطة لهم وليس للإسلاميين. يعتقدون أن الإسلاميين قوة متعقلة حتى وإن كانت ضخمة، وأنها لن تغامر بالصدام مع الجيش، ويراهنون على أن يستدرجوا الجيش أولا لأن يمسك بالسلطة، ثم يسلطون عليه صفة البلاك بلوك وإعلام اللي بيسميه الأستاذ خالد عبد الله إعلام المارينز لإكراه العسكر أو إجبار العسكر على الخروج أو الفتنة أو تحدث فتنة في مصر، ويقولون عند ذلك سيسلم لنا العسكر ولن يسلم الإسلاميين، لأننا سنكون القوة الموجودة في الشارع التي تناطح العسكر والتي تهدد العسكر وتشتبك معه يوميا. لكن لا أظن أن هذا الأمر سينجح. أولا القوات المسلحة أذكى بكثير من حمدين ومن البرادعي، يعني هؤلاء ما زالوا مبتدئين، يعني هؤلاء أقصى درجات ذكائهم ما تختلفش عن أي صبي صبة البلاك بلوك، يعني نفس المستوى في التفكير والذكاء. القوات المسلحة أذكى منهم بكثير، لم تتورط في هذا المشهد. القوات المسلحة تقف لتمنعهم من الذهاب بعيدا، يعني هي ستقف في وجههم عند إذا أرادوا الذهاب بعيدا وإسقاط الدولة أو الانقلاب على الشرعية، لأن القوات المسلحة لن تتورط في مواجهات داخلية، وهي تعرف أن إعادتها إلى المشهد السياسي لا تتم الآن لوجه الله، ولكن تتم لأجل الفتنة ولأجل الاشتباك معها بعد ذلك، ويقول لهم ارحلوا وهناك مجلس رئاسي، اللي هو حلم البرادعي اللي بينام ويصحو يحلم به مجلس رئاسي برئاسته هو مكون من 5 أفراد. فهذا مخطط خبيث، ولكنه يفتقر إلى أدنى مقومات النجاح وسيفشل إن شاء الله تبارك وتعالى، وخصوصا اللي بتقف وراءه كما تقول أنت دويلة اسمها دبي، مش عايز أقول الإمارات، ودبي دي أنا بقترح إن دبي تيجي تسكن عندنا في أي حي، في شبرا، في أي حي، في أي حي صغير كده تسكن بتوع دبي، ويريحون من هذه الدويلة التي تريد إثارة القلق في العالم العربي. هو خرفان لا يدرك أن عمق الحضاري، يعني لو ذهبنا 40 سنة للوراء سنجد خرفان ينام بجوار الإبل. ده عمقك الحضاري يا خرفان. انظر إلى عمق مصر الحضاري وإلى ثقلها الكبير في العالم العربي لتعلم أنك كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. فأيها الوعل لا تهي قرنك، لن تستطيع أنت والمرشح الهارب وغيره، لن تستطيع مصر. أنا يعني أحفظ قول لرجل من رجال القوات المسلحة، قال إن ديناصور القوات المسلحة لم يحرك ذيله حتى الآن. قال لا يغرك كل ما يحدث الآن، إن ديناصور القوات المسلحة لم يحرك طرف ذيله حتى الآن. فيعني أرى أن الأمور ليس فيها ما يفيد.
تقديرك يا باشمهندس، من الذي يحرك جماعات البلاك بلوك؟ من الذي يمولهم؟ يعني النهاردة احنا ما رشح لدينا من تصريحات النيابة العامة انه تم القبض على حوالي 33، وما رشح لدينا ايضا انه جاري كشف النقاب عن الممولين، وانا بستخدم هنا التعبير الذي استخدم بدقة، كشف النقاب عن الممولين وخلال ايام قليلة. في تقديرك انت من الذي يحرك هذه السحابات والزوابع والاتربة؟
سنكتشف ان الفلول لهم دور، مقصودش بالفلول كل اعضاء الحزب الوطني، لا، القيادات المفسدة التي تصر على محاربة الشعب المصري وأعادة الشعب المصري إلى سطوتها وسيطرتها مرة أخرى. سنكتشف أن راعي الإبل له دور، ضاحي خرفان. سنكتشف أن بعض أعضاء جبهة الإنقاذ متورطون في هذا الأمر، لذا هم يصرون على إحداث الفتن وراء الفتن كي لا يكشف الستار عن أفعالهم. يعني هو بيهددوا الدولة، إحنا نقدر نعمل قلاقل، ما حدش يفتح الملفات بتاعتنا وما إلى ذلك. أنا أرجو من النائب العام ومن النيابة ومن القضاء ومن مؤسسة الرئاسة أن تكمل المشوار إلى نهايته. مشكلتنا التي جرأت هؤلاء الصبية من البلاك بلوك ومن صبية
تباطؤ
التردد. يعني الرئيس يصرح أكثر من مرة، هناك مؤامرة ثم لا يكشف عن المؤامرة، الداخلية تتكلم أكثر من مرة، هناك مخطط ثم لا تكشف عن المخطط. يعني نحن موقنون أن هناك مؤامرة وأن هناك مخطط، لكن لابد من الكشف ومن العقوبة. يعني لعلنا نتحدث فيما بعد عن مسألة الحل، لكن جزء مهم من الحل أن يكشف هؤلاء فعلا وأن يفضحوا وأن يعاقب.
جميل، سنستتم ما كان ناقصا من هذا الحوار، وربما نذكر هنا ونضغط على هذا الملمح الذي أشار إليه الأستاذ إبراهيم، أنه جماعات البلاك بلوك ليسوا حالة مصرية خالصة، لكنهم جزء من حالة عربية وحالة دولية، وأن هناك بالفعل من يعبث بالأيدي ويعبث بالتمويل ويعبث بتحريك المجموعات والميليشيات لإفساد المشهد السياسي والارتداد بنا إلى المربع رقم واحد أو ربما إعادة الجيش. احنا كان معنا فيديو صغير بسيط كده لمجرد أن نعرف ما يدور في مخيلة هذا الشباب، جماعات البلاك بلوك أو جماعات الكتلة السوداء. نشوف هذا الفيديو ثم نعود إلى طاولة الحوار مجددا، فابقوا معنا.
ممكن نعرف سبب الغضب اللي انت فيه النهارده؟
سبب الغضب الناس اللي بتموت كل يوم زي اللي ماتت قبل كده، اللي ماتوا قبل كده ما جاش حقهم، قلنا ما فيش مشاكل، مستنيين القضاء. قضاء ضابط ورضاء الطاهر والقضاء النزيه. القضاء النزيه ده سمعنا الاخوان كلهم بيحولوه لما مجلس الشعب والاخوان المسلمين حصلوا المحكمه الدستوريه. ده القضاء ما كانش نزيه، لكن لما بيطلع الضباط براءه فالقضاء كده نزيه.
اذا انت ليك مطالب مشروعه، مش شايف الناس تقول عليك بلطجي؟
دلوقتي مفيش مطالب، هو اسقاط النظام ده امر مش مطلب من النظام ان هو يسقط. يعني انا مش حاجه اقول له لو سمحت.
ايه التصعيد بعد ما ولعت السكوتشات؟
التصعيد ان شاء الله، احنا اول حاجه احنا مش هنعتدي على الامن ولا هنخرب اي منشاه حكوميه ولا اي حاجه من املاك الشعب، لان دي حاجات احنا هندافع عن نفسنا، واي حاجه او اي حد من الاخوان المسلمين هيفكر يعتدي على اي حد من المتظاهرين اللي نازلين مش هيعيش تاني.
ليكم مسمى مشهورين بيه انتم ممكن اعرفه؟
بلاك بلوك.
بلاك بوك.
بلاك بلوك.
بلاك بلوك. شكرا ليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. زي ما بنشوف في لهجة هذا الشاب وفي نظرة التحدي التي تطل من عينيه، بيقول نحن لا نطالب بإسقاط النظام ولكن نأمر بإسقاطه، في لهجة استقواء، في لهجة استكبار. في إصرار على تحدي هيبة الدولة وعلى تحدي سلطتها، في إصرار مش هقول من هذا الشاب لأنه قد يبدو مغررا به وقد لا يعرف المضامين والفحاوة السياسية التي يتضمنها كلامه، لكن هقول إن من يحركون هذا الشاب لديهم رهان واضح، رهان شديد الوضوح على استمرار حالة الدولة الرخوة، لأن هذه المطامع السياسية لا تنتعش إلا في حالة الدولة الرخوة. أما الدولة التي تستطيع أن تستعيد جزءا من هيبة الدولة فستسقط معها بالتبعية أو تذوب كأقراص الشمع كل هذه الدعاوى. أستاذ إبراهيم، أنعطف بالحوار لحضرتك مرة أخرى، هل تعتقد أنه شيء كمبادرة وثيقة الأزهر الأخيرة أو مبادرة الحوار الأخيرة التي تبناها الأزهر الشريف يمكن أن تكون أفقا للحل، ولا المسألة أكثر تعقيدا من أن تحل بهذه الصورة؟
يعني أنا برأيي أي مبادرة للحل هي تصب في صالح الإسلاميين، بمعنى أن الإسلاميين هم الكتلة المنظمة في مصر، فبالتالي إذا كانت المبادرات سواء من شيخ الأزهر أو من غيره ستصب في صالح الإخوان والسلفيين والإسلاميين بكل أشكالهم وبكل ألوانهم. فبالتالي
على فكرة وحضرتك بتتكلم إحنا بنعرض الآن جزء من الاشتباكات التي تحدث عند الاتحادية الآن.
اللحظة اللي حضرتك بتتكلم فيها هناك حالة بيقولوا عنها دلوقتي ان هناك القاء زوجيات الملوتوف ولا من يلقي البلاك بلوك بالمناسبه. يعني علشان نقول بلاك بلوك، شباب بيحموا الثوره، شباب بيحموا المتظاهرين، هم اللي بيرموا الملوتوف وبيرموا الحاجات على قصر الاتحاديه والكاميرات بتصور. فانا بقول لك اذا كنا بنتكلم على اي مبادره وافق سياسي وحل سياسي هو في صالح القوى المنظمه. فبالتالي هؤلاء لا يريدون اي شيء منظم، ولذلك خرجت النهارده. انت لسه ما شفناش صدى المبادرة امبارح، يعني شيخ الأزهر نزل لنا مبادرة، المفروض احنا بنعمل حالة استكانة او حالة هدوء نسبي، مش النهاردة تنزل وترمي مولوتوف، لان انت مش اي قرار سياسي ليس في صالح القوة جبهة الانقاذ الوطني، لان جبهة الانقاذ الوطني ما قامت به حتى مؤخرا، وان هي لن تشارك في الانتخابات المقبلة، انتخابات البرلمان، لان ليس لها وجود في الشارع لسببين. السبب الاول ان وجودها في الشارع المصري في القاهرة، خاصة ان هو حصل هناك انشقاق داخلي داخل حزب الدستور بتاع الدكتور البرادعي، وعلى من يترشح في القاهرة ومن يترشح في الاقاليم، فوجدنا ان هناك ازمة ما بين جبهة الانقاذ الوطني في موضوع ترشح، فاخذوا السلامة وقال لك لا سنقاطع الانتخابات، ومقاطعتهم للانتخابات معناه افلاس حقيقي لجبهة الانقاذ الوطني، لانه ما لهمش جمهور على ارض الواقع. انت النهاردة ليك جمهور على ارض الواقع كاسلاميين، الاسلاميين لهم حكومة، لهم سلطة، لهم كذا لهم كذا، بالتالي حتى لو كانت الحكومة ليست من الاسلاميين بالمناسبة، ومفاصل الدولة لم تعد بعد مع الاسلاميين، لكن هم مش عايزين الاربع سنوات يعدوا. بالمناسبة دي امور انا بقول لك لن يحدث استقرار مدة اربع سنوات وهي حكم الرئيس محمد مرسي. ليه؟ لان هم مش عايزين هذا الاستقرار، لان هم لو كانوا عايزين هذا الاستقرار كان يبقى عندنا ديمقراطية حقيقية في اي دولة في دول العالم، عندما يفوز واحد بصوت واحد فرق بروح جاي التاني يقول له اي اوامر مني اخدمك بايه، ما هو المطلوب لنخدم بلدنا،
يعود الى صفوف الجماهير،
يعود الى صفوف الجماهير. احنا عندنا مش عايزين نعود ابدا الى صفوف الجماهير. ال13 مرشح اللي كانوا مرشحين قصد الرئيس محمد مرسي كلهم بما فيهم الهارب احمد شفيق كلهم متخيلين نفسهم ان هم اصحاب هذا الكرسي، وان هم كانوا اولى بهذا الكرسي عن الرئيس محمد مرسي، وان مجموعته الاسلاميين اللي كانوا مرميين في السجون وطلعوا مرة واحدة واخرجتهم الثورة المصرية، وفوجئوا ان الناس كلها ادتهم الثقة العمياء، وانا بقولها ثقة عمياء لان الناس تثق في الاسلاميين، لان هم كل واحد يقول لك الراجل ده راجل بيصلي وبيخاف من ربنا على الاقل خالص، لكن مش هيجي لي واحد ديكتاتور، واحد بيتعامل مع الامريكان، بيتعامل مع الاسرائيليين كذا، هيظلمني في الاول والاخير. تاريخنا احنا مثلا لو انت شفت التاريخ الحديث بتاعنا هتجد ان عبد الناصر حتى حسني مبارك كل القيادات كلها قيادات عسكرية، كل الناس اللي كان يحب عبد الناصر يحبه لان هو كان يتعامل مع الفقراء. انا بقول للاخوة الليبراليين والنصريين ان عبد الناصر لو حي النهاردة كان اعطى صوته لمحمد مرسي، لان هو يعلم ان محمد مرسي هو له قابلية عند الناس. لكن لو عبد الناصر موجود النهارده باللي احنا شفناه من عبد الناصر ان هو بنصر الضعيف وكذا وتبع الفقراء والغلابه والمساكين، كان ضرب كل قيادات الناصريين بالنار. ليه؟ لان هم لم يعني يفهموا ما يريدوا. انا خليني اقول لك ان الاستاذ هيكل قال
كلمه واحده ليهم. هذا التحليل بس احنا معنا على الهاتف احد المتداخلين، معنا على الهاتف الاستاذ محمد جمال من الاسكندريه. استاذ محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
حضرتك يعني انا بس نفسي اقول كلمه واحده بس.
اتفضل.
نفسي اقول كلمه لحضرتك واحده بس. انا لو الدكتور مرسي حازم من الاول عند خبالك يعني ايام مبارك ما كانش حد بيقدر يهوب ناحيه القصر من بره. انت خبال حضرتك دلوقتي عشان الدكتور مرسي بيطبطب. انت خبال حضرتك. ها خلاص الدنيا بقت بسداح مداح. وليه اي واحد يمسك ازازة ملطوف او يمسك اي حاجة ليه ما تمسكش وتحكم عليه بثلاث سنين او اربع سنين؟ بعد كده كله صدقني ما هيفكر يعمل اي حاجة. ومفروض قانون التظاهر ده يبقى في حتة وما تخرجش عن نطاق الحتة دي زي الدول الاوروبية كده. والله العظيم انا الحاجة عندي ضغطها عيلة والسكر جالها من اللي بيحصل في فبدون ما دكتور مرسي يضرب يد من حديد. كفاية طبطبة، كفاية الناس تعبت. وطبق القانون وشوفوا جبهة الخراب اللي هو جبهة دي مش جبهة انقاذ، جبهة خراب. وعمدين صباح هيموت ويركب فوق الحفر.
شكرا استاذ محمد، شكرا. طبعا يعني مداخلات الناس شديدة العفوية، شديدة البساطة، لكنها بالمناسبة يعني تنطوي على كثير من عمق الرؤية وثقابة الرؤية. ونريد ان نحلل هذه الخطابات، وانا اقول هذا للنخبة، بالاهتمام الواجب وبالعمق الواجب ايضا. معنا على الهاتف الاستاذ جلال من القاهرة. استاذ جلال السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر حضراتكم ونشكر قناة الناس على حتى لا تسألوا المشاهد او المتصل لازم تتصل مثل قنوات الخراب والفتن اللي هم بيحاولوا يدمروا مصر. مكان ان شاء الله في مصر القادمة باذن الله، مصر النهضة، مصر ما بعد عصر الفساد. هؤلاء الموجودين اللي هم بي 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 اللي هم امس جبهة الخراب او جبهة السلة بجعب جبهة الانقاذ، جبهة الانقاذ النظام الفاسد، هذه جبهة انقاذ النظام الفاسد اللي ما بيدفعوا زي ما حضرتك بتقول مغردين. كيف مغردين وهم شباب مثقفة اللي ما بيسموا بلاك بلوك دولت؟ هل لو حضراتكم يا قناة الناس انزلوا الشارع واسألوا المواطنين من هم، ما رأيكم في من يحرقون ويلقون بزجاجات الملطوف على قصر مملوك للشعب المصري؟ انا بقول للنخبه اللي بيسموا نفسهم النخبه وقنوات التدمير ان ينعوا بنفسهم، وكذلك البابا تدرس، جميعهم ينعوا بنفسهم ويقولوا لشعب مصر الان وليس غدا. ما رايهم في ما يحدث في تدمير الفنادق وحرق الفنادق وحرق البلاد وحرق قصر الرئاسي مملوك للشعب وقطع الطرق في جميع المترو وفي اسكندرية وفي جميع الاماكن؟
شكرا استاذ جلال على المداخلة، وشكرا على يعني هذه النخوة والغيرة. انعطف بالحوار الى المهندس عاصم. طبعا وحضرتك بتتكلم واحنا بنتكلم الان رأينا السنة نار على مقربة من الاتحادية، المشهد شديد الوضوح. يعني صناع المولوتوف اثروا وفضلوا الان الدخول الى الميدان، الدخول الى ميادين مصر لقلب المعادلة السياسية، حيث يحس بعضهم ان المعادلة السياسية تذهب جماهيريا الى التيار الاسلامي. يعني بماذا تعقب؟
ارى انهم افلسوا، ولكن لا نريد ان يعني نعتمد على هذا بحيث ان نرخي لهم الزمام ليستمروا في عمليات التخريب هذه، وان كان ليس لها اي عمق سياسي ولا اي امل في ان تثمر شيئا في دولة عريقة كمصر. هب انك حرقت نصف القاهرة، ستعيش مصر بالنصف الاخر وستنتصر. لكن الدور الان على القوى السياسية، انا اقصد القوى السياسية الشريفة والكتاب الشرفاء زي الاستاذ وائل قنديل، ورغم الخلاف معه لكن له تحية واجبة من كل المصريين الحقيقة.
صحيح.
وليس من التيار الاسلامي. صحيح. فقط ان تعزل هؤلاء سياسيا. وبالمناسبة ان حزب النور مفروض يتخلى بسرعة عن المبادرة بتاعته او يقيل نفسه من هذه العثرة التي تعثرها. تعزل هذه القوى سياسيا ثم تواجه ذراعها المخربة في الشارع امنيا مواجهة شديدة. انا ادرك جيدا ان هؤلاء لا يستطيعون تحمل ادنى عقوبة قضائية توقع على واحد منهم. معظمهم اما يعمل باليومية بياخد من جبهة الخراب 600 جنيه او 500 جنيه او اكثر او اقل، وبعضهم المندافع او المتحمس او اللي بيعجبه منظر انه مداري وشه بتاعه كده وحاجات زي السينما لا يستطيع ان يتحمل عاقبة ما يفعله قضائيا وقانونيا، لانه ليس صاحب عقيدة، هو صاحب حماسة زائفة. نحن رأينا كثير من القوى السياسية في السجون، ونحن مكثنا في السجون فترة طويلة، كان لما بيدخل بعضهم بينهار بعد سويعات، والأخ صاحب العقيدة يمكث 25 عاما دون أن ينهار. فأنا أعرف أن هؤلاء لو تمت مواجهتهم مواجهة صحيحة بالقانون وبالقوة المناسبة للجرم الذي يفعلونه في الشارع سينهار كل هذه الذراع التخريبية في سويعات قليلة. لنا لوم على الداخلية يعني، ولنا لوم على جهاز الأمن الوطني، مفروض أن تخفف عن زملائك الأعباء في الشارع بأن تجمع معلومات عن رؤوس هؤلاء وعن محركيهم وعن مموليهم وأن تعتقلهم وتقدمهم للقضاء، تنتهي هذه الظاهرة فورا. لما 20 واحد يقفوا يقطعوا كبري قصر النيل والداخلية بتشتغل معاهم لمدة يومين ليه؟ يعني أنا رجل لم أدرس العسكرية، لكن أقول لك لو مجموعة من هنا ومجموعة من هنا واعتقلت هؤلاء وصاروا يعني ضيوفا أعزاء في السجون وقدموا للنائب العام بالقانون ستنتهي هذه الظاهرة. لكن أنت بهذه المواجهات، هم يريدوا إطارة أمد المواجهة، لأن الهدف الحقيقي من وراء ذلك أن يحدث انهيار اقتصادي في مصر، مواجهات وفوضى ومزيد من الفوضى حتى نصل إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي. يقول لك الإسلاميين هيقعوا بكده، مش هيقعوا بشوية مولوتوف، مش كده؟ الإسلاميين قاعدين في بيوتهم ومش متأثرين بكل ما يحدث، رغم ان احنا متعاطفين مع الشعب وغاضبين مما يحدث، لكننا ندرك ان هذا عبث لا يجدي شيئا ولا ينفع شيئا ولن يقدم شيئا. وانا اطمن المصريين جميعا لا تبالوا بما يحدث، امسح قنوات الفلوس زي ما قلت، امسح قنوات الفلوس ما تشوفهاش وما يهمكش ولن يحدث شيء. غاية الامر انه لا، اخر النهار هيتعبوا هيروحوا يشربوا ترامادول او ياخدوا ترامادول بالفلوس اللي قبضوها. لكن الرهان الحقيقي بتاعهم هو انهيار اقتصادي في مصر، علشان الشعب المصري
الرهان هو انهيار اقتصادي في مصر. اقف عند هذه العبارة بس. احنا معنا الاخت منى من القاهرة. استاذة منى السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم استاذ حسين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا اسفة من المداخلة دي مش في سياق الحلقة، بس انا كنت عايزة ابلغ حضرتك بان ابني خدوه البلطجية وعملوا معاه حيلة كده ان هو يروح يوصلهم مشوار، وخدوه غزوه 4 غزات في رقبته وضربوه على راسه كام ضربه وكسرين له رجله، ودلوقتي هو نايم في العنايه المركزه ما بينطقش ولا بيتكلم، عنده نزيفه على المخ. ورحت
حضرتك يا استاذه منى، حضرتك ساكنه في اي مكان؟
انا ساكنه هنا في الهنوفيل في المساكن الصينيه.
هنوفيل؟ نعم. اسكندريه؟ في اسكندريه يعني؟
ايوه في
اسكندريه. ولا في القاهره ولا فين؟
تبع اسم الدخيله واسم العمريه.
هنوفيل.
المباحث اشتغلت يومين اثنين بس على الموضوع دوت، وبعد كده ما فيش اي حاجه. الاحداث اللي حصلت في البلد شغلتهم تماما، ورغم ان انا وصلتهم لخيط، وصلوا لخيط ان في ولد كان معاه تحت الواقعة، ما استدعوش الولد ولا سألوه ولا اي حاجة، وحق ابني ضاع وخلاص. انا مش عارفة.
طيب انا برجو من حضرتك، برجو من حضرتك انك تسيبي بياناتك في الكنترول، وبأناشد طبعا اي متنفذ في الجهاز التنفيذي او في وزارة الداخلية يسمعنا ويتابعنا الان انه يتواصل معنا في قناة الناس لنعطيه هذه البيانات، ونستطيع ان نساعد يعني من يستغيث بنا، لانه مش معقول ابدا ان تظل البلاد في قبضة البلطجية او في قبضة جماعات العنف. هناك دولة وهناك شرطة وهناك جيش وهناك شرفاء وهناك عموم شعب مصري يرفضون فرض رأي سياسي بالبلطجة او بالمولوتوف. معنا على الهاتف الأستاذ أبو عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال الهاتفي، انعطف بدفة الحوار إلى الأستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، يعني نحن نرى الآن مشهدا داميا مجددا، ألسنة نار مجددا. طيب المهندس عاصم دلوقتي وعدد كبير او شريحة كبيرة من الرأي العام ترى وجوب العودة الى قوة الدولة او اظهار شوكة الدولة، انه اذا ترك الامر ان تظل الحدود مائعة بين فكرة الثورة وفكرة البلطجة بمعنى الفعل الميداني العنيف، فهذا خطر على الوطن المصري وخطر على الدولة المصرية، ولا نفهم أن ثائرا يمكن أن يحرق بناية أو يدمر منشأة. ألم يحن الوقت بعد في تصورك أنت لأن تظهر الدولة شيئا من شوكتها؟
يعني لابد للدولة أن تدافع عن هيبتها بالمناسبة، لكن لو أنت نظرت للأحداث وتحديدا إيه اللي حصل هتلاقي ان الذين كانوا يدافعون عن
وعفوا انا ارجع لحضرتك، بس احنا عشان نفسر المشاهدين، ده مشهد اندلاع النار في مسجد عمر بن عبد العزيز في الجهة المقابلة لقصر الاتحادية، يعني ما نراه الان على الشاشة ألسنة نار تندلع في مسجد عمر بن عبد العزيز في الضفة المقابلة للاتحادية.
تفضل يا استاذ ابراهيم. بعيدا عن القصر بحوالي 50 متر ولا حاجة،
تفضل.
فبتكلم انت ان لو انت تابعت المشهد من اوله تجد ان عندنا من كانوا يدافعون عن قتل المتظاهرين وقتل احداث بورسعيد، يعني احنا الازمة دلوقتي حدثت من احداث بورسعيد، لو انت نظرت لدول كانوا بيطالبوا بقتل من قتل شهداء بورسعيد ومذبحة بورسعيد، النهاردة تجد هم يطالبوا بعدم قتل من قتلوا مذبحة بورسعيد، هم بيمشوا وراء ما يخدم اهوائهم وافكارهم وايديولوجياتهم. لو انت نظرت لجبهة الانقاذ وتصريحاتها قبل الجمعة الاحتفال ب 25 يناير تجد ان هم قالك ان احنا هننزل الميدان وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل وبعد كده هنقرر ما يقرره الناس، يعني ما يطلبه المستمعون. عارف انت اما تكون نازل للميدان وتقول لي يا جماعة انا ما يطلبه الجمهور انا هعمله، دي مش صح. المفروض انت نازل لك وجهة ولك استراتيجية ولازم تقول انا ايه المطالب بتاع
مشروع وطن
والمشروع. للأسف الشديد الجبهة الإنقاذ الوطني، أنا حزب النور أنقذ جبهة الإنقاذ الوطني بالمناسبة، أنا مع الباشمهندس أن حزب النور أنقذ جبهة الإنقاذ من الانهيار سواء كان على المستوى الشعبي أو المستوى الداخلي، بمعنى أن هم ما كانش عندهم رؤية، حزب النور راح حط لهم رؤية وصدق على هذه الرؤية وكلهم وافقوا عليها، وبالتالي هو شال شوية حاجات حزب النور يعلمها أن المواطن لن يوافق عليها أو العقل لن يوافق عليها، فراحوا جايين شايلينها، وهي إسقاط الرئيس وإسقاط الدولة ومؤسسات الدولة.
يعني حضرتك شايف انه التدافع للحوارات معهم نوع من غسل ايديهم من العنف الذي حصل؟
طبعا هو عايز انت النهارده هو بالمناسبه دفاعهم النهارده وظهورهم على قنواتهم، يعني انت قناه التحرير استضافت اثنين من بلاك بلوك، لو انت ما تعرفش بلاك بلوك هتجيبهم ازاي؟ انت عرفت تجيب بلاك بلوك؟ معدينك عرفوا يجيبوا بلاك بلوك؟ في حد هم رضيوا يطلعوا مع اي قناه ثانيه غير قناه التحرير اللي هي تابعه لشخص معين او لجهه معينه او لنظام معين؟ هم مش هيكشفوهم، والنهارده كل الناس بتدافع عنهم باستماته ان هم شويه شباب زي الفل وشباب. طب شباب زي الفل يقتل؟ احنا كنا في ميدان التحرير كنا بنقول ان احنا وشنا مكشوف وبتقف على الفضائيات وتقول انا اطالب باسقاط النظام بكل حياديه وبكل اريحيه، وكل الناس كانت ظاهره للعيان. الازمه الحقيقيه ان انت ما تعمل غلط بتخبي وشك، ما بتخليش حد يشوفك، عندما بتكون مخطئ لابد ان تختفي على الانظار وتتوارى على الانظار. دي مش معناها بيقول لك، يعني النهارده بتصريحاتهم بيقول لك احنا مش عايزين نقول ان احنا لنا امجاد ولا نسطر لنا كذا، لا تسطير امجاد ازاي؟ هو انت النهارده يعني ما ينفعش تقول لي امجاد وغيره، انا النهارده دلوقتي انا راجل بطل بطالب باسقاط النظام من حقي، لكن اطالب باسقاط النظام بطريقه شرعيه وديمقراطيه وحريه كامله تماما يكفلها القانون المصري، يكفلها كذا. لكن الازمه الحقيقيه ان انت بتعمل خطأ فبالتالي تريد ان تتوارى على الانظار، مش عايز حد يعرفك مين اللي عمل الخطأ ده، لان الخطأ ده هيرتكب. انا بقول لك خلينا نقول اصحاب القناع الاسود، انا ممكن والباشمهندس نكون اصحاب القناع الازرق وننزل الشارع، هل سيقبلوننا ان احنا اصحاب القناع الزرقاء؟ يعني انا خلينا انا الباشمهندس دلوقتي هينزل ب 15 واحد بس ملثمين بس يكونوا ملتحين والصوره بتاعتهم ظاهره ان هم ملتحين وينزلوا الشارع دلوقتي.
وعفوا يا استاذ ابراهيم،
المساله
وحصل فعلا في الفيسبوك دعوات لانشاء ما يسمى بالوايت بلوك،
بس مش ينفع، ما ينفعش. انا
بقول لحضرتك
هل انا اطالب الاخوه اصحاب القنوات الفضائيه والاعلاميه اللي هم يعني مصدعين دماغنا طول النهار، اللي هو الباشمهندس بيقول لي يا ريت انزلتهم من عندنا، هل هم سيقبلوا؟ ده هم ما قبلوش بحازمون لما وقفوا هنا بطريقه سلميه، حازمون ما مدوش ايدهم على حد وبكل الاعتراف الناس كلها هم يقول لك حازمون. الاخوان لما راحوا عند الدستوريه ما اعتدوش على عامل في التاسيس في الدستوريه، صح؟ لما هم بقى راحوا على الاتحاديه قتلوا 10 واثنين منهم، يعني تخيل انت 12 واحد يموتوا في الاتحاديه، اثنين من الطرف الاخر و10 من الاخوان، ويقول لك ان احنا ايه؟ ان احنا الاخوان اللي قتلوا. تخيل الاخوان قتلوا ليه يا جماعه؟ عشان هم نزلوا، يعني تخيل الاخوان رايحين ينزلوا يحموا الاتحادية فيقول لك ايه الاخوان نزلوا وبهم اللي قتلوا العشرة ال 12 يتحملوا دم ال 12 واحد. فانت عندك افكار يعني والاعلام للاسف الشديد حمل الاخوان المسؤولية والاعلام الخاص والاعلام الاسلامي والاعلام انا بقول ان احنا لسه قدامنا كتير. فانت عندك دولة خلينا نقول دولة خفية مش دولة عميقة, هي مش عميقة ولا حاجة لان احنا للاسف الشديد عملية التخوين اللي احنا بدأناها منذ المجلس الشعب الاول والثاني وهو كان عندك ناس على فكرة في 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 دهاليز الحكم في السابق كانوا يريدون انا مثلا قلت لبعض الناس والاسلاميين وغيرهم قلت لهم ان واحد كتب لك على ظهره للايجار لكن للاسف الشديد انت ما تعرفش تقرا يعني ايه, انا مش بقول لك روح تاجره لا بقول لك يعني ادي له منصبه إيه ان ابا سفيان يحب الفخر النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاه ايه
تصل مين بقى بسفيان دلوقتي
كلهم انا بقصد جبهة الانقاذ بالمناسبة وانت انت بتتكلم على ايه جبهة الانقاذ عايزاك بعد اذن حضرتك جبهة الانقاذ عايزاك بس يا باشمهندس تقول ايه وايه تقول لهم تعالوا انتوا كبرنا وقادتنا
هم مش ابو سفيان هم ابو لهب
طيب خلاص طيب
انا هنعطف بالحوار في حدود دقائق قليلة متبقية. المهندس عاصم عبد الماجد يعني انا شايف في حدود ما سمعنا من المداخلات الحانقة وفي حدود مقابلاتنا مع الشارع ونزولنا جماهيريا في حالة من نفاد الصبر من الرخاوة الزائدة للدولة المصرية انه يعني ان الاوان لان يفرق ويماز بين الثائر وبين البلطجي, انه من يمسك مولوتوف لابد ان يعاقب لابد ان يكون هناك سقف عقوبي لمن يروع الامنين. هل بالفعل آن الأوان لأنه فعلا الدولة المصرية تظهر شيئا من شوكتها وتعيد هؤلاء إلى أحجامهم الطبيعية وتحمي العمل السياسي السلمي؟
بالتأكيد يعني لقد آن الأوان منذ زمن, وأخشى أن يأتي يوم على الدكتور محمد مرسي ويقال له فات الميعاد. فأنا قادم من الصعيد, كنت بالأمس في قلب الصعيد وحملت رسالة من بعض الناس البسطاء قالوا لي قل للدكتور مرسي الحاكم الضعيف فتنة. هذه رسالة الصعيد لك يا دكتور مرسي, الحاكم الضعيف فتنة. إن كانت أجهزة الدولة لا تعينك على إقامة الحق فقل للشعب ذلك, والشعب سيثور الثورة الثانية الحقيقية مش الثورة التايوان ثورة 101 و 201 عندنا ثورة اصطناعية ثورة افتراضية في الفضاء التخيلي. المطلوب الآن
شفافية ومكاشفة,
لا غير ذلك, بطلب قوة وحسم في كل الأمور, عزل جبهة الإنقاذ سياسيا, وأنا أكرر تاني على حزب النور أن يتوب من فعلته وخطيئته السياسية وخطئه الشرعي, لأن حزب النور أراد أن يلقي لهم بطوق النجاة دون أن يدري فسيجذبونه معهم إلى القاع. حزب النور يعني فقد كثيرا من رصيده, وأنا ما بزيدش على حد ومش عايز أهاجم حد لكن أنا ناصح لهم أمين. عزل هؤلاء سياسيا وقد حدث, ونزيد من عزلتهم السياسية ثم مواجهة أمنية بالدولة القوية الدولة القوية العادلة. يعني حرق مسجد عمر بن عبد العزيز هي دي جبهة الإنقاذ يا شعب مصر, وده بلاك بلوك, وده شباب البلاك بلوك اللي بيقول لكم احنا بنصلي, مش انت كنت في بداية الحلقة بيقولوا احنا بنصلي كويس جميل جدا, صلي الصبح وتحرق المسجد,
دخل وصلوا وحرق المسجد.
فهي دي جامعة الخراب, هي دي مجموعات البلاك بلوك. ان السلطة مش عايزة تواجه تقول للشعب واجه انت, ان السلطة لو مش عايزة تواجه مش عارفة تواجه تقول للشعب واجه انت. قدمنا اقتراح للدكتور مرسي بتكوين ادارة خاصة بالبلطجة تتبع وزارة الداخلية ولها اتصال برئيس الوزراء مباشرة لكي يتم مواجهة هذه المجموعات من البلطجية سواء اللي بيسموا نفسهم جبهة انقاذ او بلاك بلوك او غيرهم, كلهم سيحتاجون الى حسم في الفترة المقبلة. الممول والمحرض والذي يحسن صورتهم على الاعلام, ان لم نواجه هؤلاء بقوة القانون فستكون هناك فتنة في الشارع, لان الشعب المصري لا يسكت طويلا. يعني احنا هجزين الناس ونقول لا عشان ما يبقاش فتنة بين افراد الشعب والبعض يدفع بالجيش في المشهد, لكن ليس ذلك الى ما لا نهاية. عندما يكون هناك خطر حقيقي على الدولة سيتدخل الشعب تدخلا عنيفا ضد البلاك بلوك وضد جبهة الانقاذ وضد غيرها. لابد من العزل السياسي لهؤلاء, لابد من الحل الامني الشديد والقاسي لكن العادل. مش ممكن حرق مسجد في مصر, لا يمكن, لم تحدث من قبل فيما اعلم ان يحرق مسجد في مصر. ان راضية جابت انقاذ راضية طبعا,
جابت الانقاذ فرحه بان يحرق مسجد. يقول لك ممكن بكره واحد من الاسلاميين ينفعل ويحرق كنيسه. هم والبلاك بلوك فرحانين بحرق المسجد, وبكره هيتهموا الشرطه يقولوا هي اللي ضربت قنابل غاز. اصل الشرطه بتضرب في الفرح. انتوا اللي معاكم المولوتوف وانتوا اللي حارقين المسجد, والشعب المصري هيعاملكم المعامله اللائقه بكم بوصفكم من اعداء الله واعداء رسوله. اللي بيحرق مسجد ده ربنا قال ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر في اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. اللي بيمنع المسجد ان تقام فيه الشعائر, اما ان تحرق مسجد ان شاء الله يعاقبوا جميعا على هذه الجريمه ولن تمر هذه الجريمه. ولا تذكروا هذا الكلام جيدا. وان تراخت الشرطه الشعب لن يتراخى. عزل هؤلاء سياسيا, عقوبه هؤلاء المجرمين جنائيا, ثم الاهتمام ايضا بمشاكل الشعب. يا دكتور مرسي قضيه الفقراء يجب ان نهتم بها الان, مش هيشغلنا هؤلاء عن اقتصاد البلد وعن معالجه ازمه الفقر. انا اقول للدكتور مرسي لا تكن ضعيفا, فان الشعب المصري لا يحب الحاكم الضعيف.
اذا وضحت الرؤيه تماما. ونحن نتحدث مع الضيفين الكريمين في سياق هذا الحوار الوطني التحليلي الرصين الهادئ. مع ذلك ما تزال عمليات الكر والفر بين الشرطة وبين جماعات البلاك بلوك جارية عند قصر الاتحادية. لكن أقول في النهاية, عاش الإمام الترمذي وعمر حوالي 115 سنة أو أكثر, لكنه ترك لنا كتابا اسمه طبائع النفوس. لا نريد أن يصدق فينا, وأقول هذا للمنظومة الحاكمة, ما قاله فلا على العدل سعوا ولا على الفقراء عطفوا. ينبغي أن نتحرك لعدل سريع, وينبغي أن نتحرك لمداواة الأوجاع الخاصة بالفقراء والمهمشين. ينبغي, وأقول هذا للمنظومة الحاكمة بنصح حقيقي, أن ننهي حالة الدولة الرخوة. الله عز وجل قال عن سيدنا داود وشددنا ملكه, ومعنى ذلك قويناه وثبتناه بالهيبة. لا يمكن لصبية لم يشبوا عن الطوق بعد أن يحددوا المصير السياسي لمستقبل البلاد, ولا يمكن لصبية لم يشبوا عن الطوق بعد أن تكون لهم كلمة في مصائرنا بالمولوتوف وبالترويع وبتصدير الفزاعات. بقي أن نقول لا ينبغي أن يكون إحراق الأوطان سبيلا للإصلاح, ولا ينبغي لجماعات معارضة سياسية أن تنتشي للدم أو أن تستثمره سياسيا, وهذه ثالثة الأثافي. وينبغي أن نقول لجبهة الإنقاذ تآكل كل ما لديكم من رصيد, ولن ينسى الشعب المصري ما قمتم به من عمليات ترويع وعمليات إحراق وعمليات توفير غطاء سياسي ممنهج لهذا العنف. أن تعتبروا أن خلع القضبان قضبان السكك في ثلاث محافظات موجة جديدة من الثورة. ينبغي أن يراجع هؤلاء مواقفهم, لأنه في النهاية لن يصح إلا الصحيح, وسنعود إلى الصندوق الانتخابي, وسيكون الرأي الشعب الحر فيصلا بين المتنافسين سياسيا. وتعرفون أنه لا أوزان جماهيرية لكم. إذن يبقى الحل بأن تحاولوا أن تشتغلوا مع الجماهير وأن ترفعوا ضائقتها بدل هذه المراهقة السياسية التي وصلت إلى مستويات وإلى مدى شديد الفجاجة يدعو للرفاء حقا. نريد أن نستعيد الدولة القوية, ونريد للشرطة أن تنزل بكامل جهوزيتها الأمنية, لأن هذه المرة أنفاس الشعب المصري معها ودعاء الشعب المصري معها والشريحة الغالبة من الرأي العام معها. لابد أن نستعيد قوة الدولة. ونوجه شكرا خاصا للجيش الثاني والجيش الثالث الميداني الذي أعاد الأوضاع إلى الاستتباب في بورسعيد والسويس. لن يصح إلا الصحيح. سيكتمل المسار الثوري وسيكتمل بناء مؤسسات الدولة, ولا عزاء لمن يستقون بالخارج, لا عزاء لمن يحرقون الأوطان, لأن قدرة هذا الشعب على الفرز والتصنيف بالفعل فوق مراهقات الصبية. ريثما نلتقي. طبعا بأجدد الشكر مرة أخرى للضيفين الكريمين, المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية, شكرا جزيلا لك على المشاركة والحضور. وأوجه شكرا خاصا للمحلل السياسي الرصين الأستاذ إبراهيم الدراوي. شكرا جزيلا لك. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.